أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال سيدنا ومولانا الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه أبو محمد ابني: أنصح آل محمد غريزة وإليه ترجع عرى الإمامة وأحكامها. صدق إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه. في هذه المناسبة الحزينة والأليمة، وهي مناسبة شهادة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، أعزي صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف وعلماءنا العظام ومراجعنا الكرام، الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه كانت مدة إمامته الناطقة قصيرة، قريبة من 6 سنوات. فقد ولد صلوات الله وسلامه عليه 233، واستشهد والده الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه 254، أي كان عمر الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه يوم ذاك 22 سنة. ثم استشهد هو صلوات الله وسلامه عليه 260، ليكون عمره 28 ومدة إمامته 6 سنوات. هذه المدة قصيرة جدا، إلا أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قام فيها بأدوار عظيمة مصيرية في حفظ كيان الإمامة وكيان الشيعة. من الواضح أنه لا يمكن أن نستعرض جميع الأدوار التي قام بها الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه في مجلس واحد، كما لا يمكن أن نفصل دوراً واحداً من تلك الأدوار في محاضرة واحدة. لهذا أقتصر على ذكر دورين أساسيين، وضمن هذين الدورين سوف تتضح بعض الأدوار المهمة التي قام بها صلوات الله وسلامه عليه. الدور الأول الذي نذكره للإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه هو دور تثبيت الإمامة وتجذير هذا المقام العظيم في الوجدان الشيعي. الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه قدم في حياته براهين وأدلة قطعية على صحة عقيدة الشيعة في مقام الإمامة. كانت إمامته صلوات الله وسلامه عليه ثابتة تعبدا بالنص. توجد روايات متواترة نص فيها الأئمة السابقون على إمامته صلوات الله وسلامه عليه. من ضمن تلك الروايات الرواية التي ابتدأنا بها المحاضرة، قول الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه: وإليه ترجع عرى الإمامة وأحكامها. فإن هذا نص على إمامته صلوات الله وسلامه عليه. فالدليل التعبدي النص من قبل المعصومين موجود ومتوفر فيه صلوات الله وسلامه عليه. مع ذلك هو قدم أدلة أخرى غير النص والطريق التعبدي. نذكر دليلين من تلك الأدلة. الدليل الأول هو صدور المعاجز والكرامات والأفعال الخارقة للعادة. السيد هاشم البحراني في كتابه النفيس مدينة المعاجز ينقل أكثر من 130 معجزة وكرامة للإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. من ضمن تلك الكرامات ما نقله الشيخ الكليني رحمة الله تعالى عليه عن أحمد بن راشد أن أبا هاشم الجعفري اشتكى إلى الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه الحاجة، فخط الإمام صلوات الله وسلامه عليه بيده على التراب فحوله إلى دنانير من ذهب. من ضمن تلك الكرامات أنه صلوات الله وسلامه عليه أخبر إسحاق الزبيري بهلاك المعتز العباسي بعد 20 يوم، ثم بعد أن جرت 20 يوم تحقق ما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه. إخباره على المستقبل أمر خارق للعادة. الإنسان بحسب نواميس قوانين الطبيعة، بحسب العادة، يحول بينه وبين الغيب حاجزان: المكان والزمان. الإخبار الغيبي هو اختراق للزمان، فيما إذا كان الإخبار عن أمر مستقبلي، أو هو اختراق للمكان فيما إذا كان المخبر عنه في مكان آخر لا يراه المخبر. إخباره بالأمر المستقبلي أمر خارق للعادة، وقد صدر منه صلوات الله وسلامه عليه. لما سجن في سجن نحرير، وكان هذا الرجل شديد البغض للإمام صلوات الله وسلامه عليه ويضيق عليه كثيرا، قالت له زوجته: ألا تتقي الله في هذا الرجل؟ قائم الليلة، صائم النهار، إني أخاف عليك منه. فقال لها زوجها: والله لأرمينه للسباع. فاستأذن من الخليفة العباسي في ذلك، فرمي الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى السباع. تقول الرواية: فنظروا إليه قائما يصلي والسباع خاضعة من حوله. في رواية: جوعت السباع، ثم ألقي الإمام صلوات الله وسلامه عليه فلم تقترب منه، فأدخل إلى السباع دابة فهجمت السباع على الدابة وأكلتها، ولم تقترب من الإمام صلوات الله وسلامه عليه إعظاما له. هذه الأفعال الخارقة للعادة هي برهان قطعي على إمامته صلوات الله وسلامه عليه، لأن الفعل الخارق للعادة لا يمكن أن يصدر من عامة الناس، إنما هو يصدر بتأييد من الله تبارك وتعالى. فإذا كان الذي صدرت منه الأفعال الخارقة يدعي دعوة، وتلك الدعوة فيها ارتباط بالله تبارك وتعالى، يدعي منصب سماوي كالإمام العسكري الذي كان يدعي أنه إمام مجعول من قبل الله تبارك وتعالى، فإجراء المعجزة على يده هو تأييد من الله تبارك وتعالى له في دعواه. هذا هو الدليل الأول الذي قدمه الإمام صلوات الله وسلامه عليه للبرهنة على صدق منهجه وصدق دعواه. ومنهجه هو منهج الإمامة الذي عليه سلفه آباؤه وأجداده صلوات الله وسلامه عليهم. الدليل الثاني هو التفرد والتميز العلمي مع صغر سنه صلوات الله وسلامه عليه. زمن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه كان زمن تفجر العلم وتفجر المعارف الدينية. في زمنه صلوات الله وسلامه عليه كانت الكتب الهندية واليونانية والفارسية مترجمة، اطلع المسلمون على الأفكار الوافدة من الشرق والغرب، وقد تشكلت المذاهب الإسلامية قبل عشرات السنين، وأخذت مداها في الحوار والنقاش ومقارعة الحجة بالحجة في علم الفقه وعلم أصول الفقه وفي علم التفسير وعلم الكلام. فزمنه كان زمن تعمق الثقافة والمعرفة الدينية، ومع ذلك مع صغر سنه صار إماماً ناطقاً وعمره 22 سنة. في هذا السن تميز على جميع العلماء الذين كانوا في زمانه صلوات الله وسلامه عليه، حتى شهد بتفوقه وتميزه جميع المنصفين الذين عاشوا في زمانه أو تحدثوا عن زمانه صلوات الله وسلامه عليه. بخت يشوع كان أحدق وأشهر طبيب في الدولة العباسية، أرسل تلميذه إلى الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه وقال له صر إليه، اذهب إليه، فإنه في يومنا هذا أعلم بمن تحت السماء. هو أعلم من هو موجود تحت السماء، أو أعلم بما هو موجود تحت السماء. ابن الصباغ المالكي لما ترجم للإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه قال سيد أهل زمانه وإمام أهل دهره، ولو كان أفاضل أهل زمانه قصيدة لكان هو بيت القصيدة. لو كان أهل الفضل وأهل العلم الذين يقصدون وتضرب إليهم آباط الإبل لأخذ المعارف والعلوم قصيدة، يشكلون قصيدة، البيت الذي هو جوهر القصيدة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. في زمن الإمام العسكري كان يوجد فيلسوف مشهور وهو يعقوب ابن إسحاق الكندي. هذا الفيلسوف كانت له شهرة كبيرة، وأيضا عنده قدرة على التأثير، لأنه على وعلى مستواه العلمي كان مقرب من الدولة. والده كان واليا على الكوفة في زمن المهدي وهارون، وأيضا هو كان أستاذ لأبناء الخلفاء، كان أستاذ لأحمد ابن المعتصم، وعنده كتابات في علوم مختلفة، كتب في المنطق، في الفلسفة، في الطب، في الفلك، في علم الموسيقى. إلى الآن آثاره موجودة وهي تشهد لمكانته العلمية المرموقة. هذا الرجل وقعت في ذهنه شبهة، اعتقد أن في القرآن الكريم تناقض، وأخذ يكتب كتاب في تناقضات القرآن. القرآن كما تعلمون عمد من أعمدة الدين الإسلامي، ضربه يعني ضرب الدين، وتصدي مثل هذا الرجل مع مكانته العلمية يعني وجود تحدي خطير يهدد الواقع الإسلامي آنذاك. لم يتصدى أحد للرد عليه، ولعل السبب الخوف من مكانته العلمية، لمكانته العلمية مهابة في نفوس علماء في ذلك الزمان حال بينهم وبين التصدي للرد عليه. إلى أن دخل في يوم من الأيام تلميذ الكندي على الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، فالتفت إليه الإمام وقال: أما فيكم رجل رشيد يردع أستاذكم عما أخذ فيه من تشاغل بكتاب الله عز وجل؟ فقال هذا التلميذ: نحن تلاميذه، كيف نردعه في هذا وغيره؟ هو أستاذنا ونحن التلاميذ، لا طاقة لنا على ردعه ومجابهته علميا. فقال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه: أتؤدي إليه ما ألقيه إليك؟ أعطيك مقالة تنقلها إليه؟ قال: نعم. قال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه: إذا ذهبت إليه آنسه، تحدث معه برفق، اجعله يقبل عليك، اجعله في وضع نفسي يقبل أن يتواصل معك، ثم إذا طابت نفسه واطمأن إليك قل له: إذا جاءك من تكلم بهذا القرآن أفيجوز أن يكون مراده غير ما ذهبت إليه وظننته من المعاني؟ لو أن الله تبارك وتعالى أتاك وجلست معه وتحدثت إليه وسألته عن معاني الآيات التي اعتقدت أنت أنها متناقضة، هل تحتمل أن يعطيك معنى غير المعنى الذي ذهب إليه ظنك واعتقدت أنه متناقض؟ اللغة العربية لغة واسعة، فيها معنى حقيقي وفيها معنى مجازي. القرآن الكريم إذا قال يد الله فوق أيديهم، أنت قد تتصور معنى اليد هو المعنى الحقيقي، هذه الجارحة، ثم يأتي في ذهنك أن هذا المعنى يتناقض مع قوله تعالى: ليس كمثله شيء. اللغة العربية قد تستخدم اليد وتريد منه المعنى الحقيقي، وقد تستخدم اليد وتريد منه معنى آخر، معنى مجازي لا يتناقض مع قوله تعالى: ليس كمثله شيء. هل تجيز، تحتمل، تقبل أن يجيبك الباري تبارك وتعالى بجواب لم يذهب إليه نظرك في تفسير الآية؟ الإمام عبر بكلمة تدل على عظم منزلة الكند العلمية، قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: قل له ذلك فإنه سيقول لك يجوز، لأنه إذا سمع يفهم. هذا الرجل إذا سمع يفهم، ذكي، يعرف إشارات الكلام، تلويحات الكلام، وإذا فهم سوف يقر لك بالحق. هذا الرجل أخذ مقالة الإمام المختزلة وذهب بها إلى الكندي، جلس معه ثم قال للكندي: إنه قد حضرتني مسألة وأريد أن أطرحها عليك. قال له الكندي: تفضل. فطرح عليه سؤال الإمام صلوات الله وسلامه عليه. تقول الرواية: قال الكندي: أعد علي الكلام، أعده مرة أخرى. أعاده علي، طأطأ برأسه، أخذ يفكر، ثم قال لتلميذه: من أين جئت بهذا الكلام؟ قال: خاطر خطر على قلبي، فكرا قدحت في ذهني. قال له الكندي: مثل هذا لا يذهب إليه من هو مثلك، أقسم عليك أخبرني من أين جئت به. فقال التلميذ: أمرني به أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه. فقال الكندي: الآن جئت به، إن مثل هذا لا يأتي إلا من ذلك البيت. مثل هذا الكلام الدقيق والمحكم والمناسب لحال صاحب الشبهة. العالم لا تتحدث معه بإقناب، الاختزال هو الذي يناسب حال العالم، ولا تتحدث معه بلوازم بعيدة، وإنما ضع يدك على جرحه مباشرة، اجعله يدرك الخلل المنهجي الذي وقع فيه، ثم هو بإدراك الخلل المنهجي بإصلاح مقدماته سوف تنصلح النتيجة في ذهنه مباشرة. مع صغر سنه صلوات الله وسلامه عليه، إلا أن الكندي الذي كان أكبر الفلاسفة في زمانه انصاع له واتبعه في قوله، وشهد له بأنه يصدر منه كلام لا يصدر من غيره. الحق الذي جاء به التلميذ لا يخرج إلا من بيت الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. مات وعمره 28 سنة، إلا أنه عنده تفسير بعض المؤرخين كالنجاشي يقول بلغ 120 مجلد، وصل لنا بعض هذا التفسير، وفيه معاني عميقة دقيقة لم يصل إليها الفلاسفة إلا في القرون المتأخرة. في ذلك الزمان كان الفكر المسيطر على الوجه الثقافي للمسلمين هو فكر المعتزلة. المعتزلة كانوا سادة العقل، عقول المعتزلة العباقرة في مدرسة الاعتزال وصلوا إلى نتيجة أن الإنسان مستغني في بقائه عن الله تبارك وتعالى. هم أرادوا أن ينزهون الله تبارك وتعالى عن ذنوب العباد. قالوا: لا يمكن أن يذنب العبد ذنبا ويكون لله تبارك وتعالى تأثير في صدور الذنب عن العبد، حتى ينفون صدور الذنب عن الله تبارك وتعالى. قالوا: لا بد وأن نلتزم بأن العبد مستغني عن الله تبارك وتعالى في بقائه، بحيث لو جاز العدم على الله عز وجل لما تأثر العباد، يمكن أن يبقى العباد بدون الله تبارك وتعالى. هذا ما أوصلهم إليه عقلهم، وهم عباقرة. الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه يسأل عن قوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. يقول: له الأمر قبل خلق الخلق بأن قال لها كوني فكانت، وله الأمر بعد خلقها في إبقائها. الخلق يحتاجون إليه تبارك وتعالى في أصل وجودهم وتحققهم، كما يحتاجون إليه في بقائهم. العلة التي أوجبت احتياج الخلق إلى الله في الحدوث فقرهم الذاتي، وهذا الفقر موجود لا ينفك عنهم بعد وجودهم. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. هذا هو الدور الأول الذي قام به الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وهو دور تثبيت مقام الإمامة بالبراهين العلمية القطعية. الدور الثاني الذي قام به الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو دور إبقاء مقام الإمامة وإيجاد كيان إمامي متقن لا يمكن أن يخترق. حتى يتضح هذا الدور أذكر عدة نقاط. النقطة الأولى هي أن الدولة العباسية في زمن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه كانت تعيش الضعف والهشاشة. الأتراك تسلطوا، قتلوا المعتز والمهتدي، وكانوا يلعبون بالمعتمد كالدمية. وأيضا وجدت ثورات مثل ثورة الزنج في البصرة والأهواز وعبادان، وثورة ابن الصوف العلوي في مصر، وثورة علي بن زيد في الكوفة. كانت الدولة العباسية تعيش تفكك وهشاشة وضعف. النقطة الثانية هي أنه من المعروف في علم الاجتماع السياسي أن الدولة كلما ازدادت هشاشة وضعف كلما ازداد بطشها بخصومها قسوة. إذا أحست الدولة بالضعف، بالانهيار، بالتحلل، تحاول أن تحافظ على وجودها. ردة الفعل الأولى للدول الضعيفة ممارسة الباطش والتنكيل بالخصوم ومراقبة ما يحتمل منه الضرر أو العصف بكيان الدولة. لهذا الدولة العباسية اشتغلت في متابعة خصومها. المهتدي العباسي صنع مجازر في الأتراك الذين قتلوه في آخر المطاف، ولم يكن خصومه فقط الأتراك، بل كان في رأس قائمة خصومه الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه وشيعته. ولهذا نقل الشيخ الكليني عنه أنه قال، ويقصد الإمام العسكري والشيعة، والله لأخلين منهم أو لأخلين عنهم جديد الأرض. سوف أتعقب العسكري صلوات الله وسلامه عليه وشيعته حتى أخلي منهم الأرض. وفعلا وقعت مجازر في شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. قتل مجموعة من العلماء الوكلاء الشيعة، سلبت أموالهم، هجروا. وكان للإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه نصيب وافر من تضييق الدولة العباسية. الإمام كان يعيش في سامراء ضمن إقامة جبرية. سامراء كانت بالنسبة إليه سجن كبير لا يمكن أن يخرج منها. وفي سامراء كان صلوات الله وسلامه عليه مسجونا في داره. بعض الروايات تقول وكل به الخليفة 10 يتناوبون 5-5 على باب داره 24 ساعة، يمنعونه من الخروج، أو إذا سمح له بالخروج يراقبونه في ذهابه وإيابه. وسجن صلوات الله وسلامه عليه أكثر من مرة، في سجون عامة وفي سجون خاصة مثل سجن نحرير وموسى ابن بغى التركي. وكانت الدولة العباسية لا تكتفي بهذا، بل ترسل نساء شرطة يفتشون دار الإمام بين الوقت والآخر، ويتفقدون نساءه وجواريه، هل يوجد عندهم طفل؟ أو هل يوجد عندهن طفل أو يوجد على إحداهن آثار الحمل؟ وهذا أمر طبيعي. الدولة العباسية كانت تعرف بعقيدة الشيعة، عقيدة الشيعة مبنية على أن الإمامة بنص من الله تبارك وتعالى، وأنها في 12 إمام، وأن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه والإمام الحادي عشر، وأن الإمام الثاني عشر الذي من بعده من صلبه وهو الذي يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا. فمهمة الإطاحة بالأنظمة الظالمة موكلة إليه صلوات الله وسلامه عليه. فمن الطبيعي إذا كانت تدرك عقيدة خصومها الشيعة وأنها بهذا النحو أن تعمل على قتل أي مولود يولد للإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، حتى لا أقلا تثبت وتبرهن كذب عقيدة الشيعة في ذلك. وهذا هو الذي جعل ولادة الإمام ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ولادة إعجازية. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة واحدة، يتخلق ويطوي مراحل الأجنة في ليلة واحدة. ما كان يظهر على أمه صلوات الله وسلامه عليها آثار الحمل إلى الليلة التي ولد فيها صلوات الله وسلامه عليه. هذه الطريقة الخارقة للعادة في كيفية تخلق الإمام المهدي كانت من الطرق التي حفظ بها الله تبارك وتعالى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. النقطة الثالثة هي أن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه عاش موازنة خطيرة ودقيقة. من جهة لا بد وأن يخبر الناس بولادة الإمام المهدي وإمامته، لأن الإمام المهدي حجة الله، ولا بد من حفظ الحجة، ولا بد من إقامة الحجة على وجود الحجة في الأرض. لكن من جهة أخرى الأنظمة تترقب ولادة الإمام وتتعقبه وتريد القضاء عليه. كيف خرج الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه من هذه الموازنة الدقيقة؟ خرج منها بمجموعة من الخطوات أمر عليها سريعا باعتبار أن الوقت تقريبا انتهى. الخطوة الأولى هي أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه الإمام العسكري أخبر بولادة الإمام المهدي وإمامته كبراء الشيعة الذين لهم تأثير في الوسط الشيعي، مثل عثمان بن سعيد العمري، مثل أبي هاشم الجعفري، عمرو الأهوازي، محمد بن علي ابن بلال، وأمثال هؤلاء الأعاظم الذين لهم تأثير في الوسط الشيعي. الخطوة الثانية هي أن الإمام قام بأفعال تجذر ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في ذاكرة الشيعة. لم يكتفي بالإخبار عن ولادة الإمام المهدي، بل قام صلوات الله وسلامه عليه بالكتابة. كتب لأكثر من عالم شيعي يخبره بولادة الإمام المهدي وبإمامته صلوات الله وسلامه عليه، ثم عق للإمام المهدي 300 ذبيحة ووزعها في بيوت الشيعة، وأخبرهم أن سبب هذه الذبائح ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ثم أمر عثمان بن سعيد العمري أن يشتري 1000 رطل من الخبز و1000 رطل من اللحم ويوزعها على بيوت بني هاشم احتفالا بولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأفعال اقترنت بولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وجعلت هذه الولادة واضحة في الوجدان الشيعي. الخطوة الثالثة هي أن الإمام بنى كيان سمي فيما بعد بكيان الوكالة، وهو الكيان الذي عليه نظام المرجعية إلى يوم الناس هذا. الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه تقريبا كان يعيش غيبة عن الشيعة، هو مسجون في سامراء ضمن إقامة جبرية، ثم هو في سامراء كان يسجن وسجنه كان متكرر، كانت هناك غيبة تحول بينه وبين الاتصال بالشيعة. هذه الغيبة جعلت الإمام صلوات الله وسلامه عليه يجعل مرجعية دينية في الفقه والعقيدة يرجع إليها في غيبته، فقال صلوات الله وسلامه عليه: أما من كان من الفقهاء صائلا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، للعوام أن يتبعوه. فأرجع الناس إلى الفقهاء المتخصصين. نظام المرجعية كان موجود حتى في زمن الإمام الصادق، ولكن اشتدت الحاجة في زمن الإمام الهادي وزمن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليهما بسبب شدة تضييق الدولة العباسية. ثم صلوات الله وسلامه عليه جعل وكلاء ينوبون منابه في قبض الحقوق والتصرف فيها وفي قضاء حاجات الناس والفصل بينهم. وتوجد رواية عجيبة جدا، توجد رواية تقول: جاء وفد للإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه من اليمن وقدموا له أموال، فلم يقبضها الإمام صلوات الله وسلامه عليه بيده، مع أنه هو الإمام هو المنوب عنه، وإنما استدعى عثمان بن سعيد العمري وقال له: اقبض هذه الأموال. ثم قال لهم: اشهدوا علي أن عثمان بن سعيد العمري وكيلي، وأن ابنه محمد وكيل مهديكم من بعدي. لم يقبض، واستدعى عثمان بن سعيد حتى يؤكد على أهمية هذا النظام، نظام الوكالة، وأن العلماء يقومون مقامه. وكان إيجاد الإمام لهذا النظام، نظام المرجعية ونظام الوكالة، مبني على صفات، وجعل الأمة هي القيمة على هذه الصفات، لم يجعل الصفات للحاكم أو السلطان، لم يجعلها لمن يصل إلى كرسي الحكم ولو بأي طريق، لم يجعل زمام أمور الناس بيد السلاطين، وإنما بيد الفقهاء، وجعل مهمة الإشراف على الفقهاء ملقاة على عاتق الأمة. الأمة هي التي عليها أن تنظر هل العالم صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه. إذا كان كذلك يتبع، وإلا لا يتبع، ولا توجد سلطة تفرضه على الأمة فيما إذا كانت لا تتوفر هذه الشروط. هذا النظام نظام لا يمكن أن يخترق من خارج الوسط الشيعي، كما لا يمكن أن يخترق من داخل الوسط الشيعي. المرجعية لصفات الأمة قيمة تشرف على توفر هذه الصفات، ولهذا تجد عبر التاريخ كل من شد عن السمت الشيعي العام طرح به وضرب به عرض الجدار، وإن كان يدعي مقام المرجعية، وإن كان متقلباً في الحوزات العلمية وبين العلماء. السبب في ذلك أن مهمة التنصيب ملقاة على عاتق الأمة بما فيهم العلماء، وهؤلاء بمجموعهم يتحركون وفق صفات، تلك الصفات هي السلطان، وليس السلطان الحاكم الذي
يتسنم الدولة بالقوة والقهر هو الذي يفرض المرجعية ويحدد من ترجع إليه الأمة وتنصاع لأوامره. هذا النظام العصي عن الاختراب الذي بقي قوياً متماسكاً إلى يوم الناس هذا ما كان ليكون بهذه القوة لولا الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم دوام التوفيق والثبات على ولاية الإمام العسكري، على طاعته وطاعة نوابه من بعده. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وصل اللهم عليه وعلى آبائه وأجداده الطيبين الطاهرين.